لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟
الموت هو الحقيقة الغائبة عن أذهان كثير من الناس، لكنه واقع عليهم جميعا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أي عمر طال وما قصره الموت، أي مال كثر وما قلله الموت، أي جمع عظم وما صغره الموت، أي ملك كبر وجبر ومع ذلك لم يغفل عنه الموت. ما هي السنن والأحكام التي ينبغي أن يراعيها المسلم إذا حضر عند الميت؟ ما هي علامات الموت؟ كيف نعلم أنه قد مات؟ لو لم يحضر طبيب ولم يكن هناك متخصص، كيف نعلم أن روحه قد فاضت إلى بارها؟ ما هي السنن التي تعمل للميت في أول وفاته وخروج روحه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الموتى عندما يحضر احتضارهم؟ ذكر أهل العلم علامات تقع على الميت حتى يعلم الموجودون بأنه قد مات وفاضت روحه. من ذلك انخفاض الصدغين، والصدغ هو ما بين العين إلى الأذن، تجد أنهما ينخفضان قليلا. ومنها ارتخاء الكف، فتصبح الكف مع الرسغ كأنما هي ممسوكة بالجلدة فقط فترتخي تماما. ومنها غيبوبة سواد العين خاصة في البالغين، ولذلك تجد أحيانا الطبيب يأتي ويفتح العين وينظر في داخلها، فإذا بدأت سواد العين بدأ يغيب فاعلم أن روحه قد فاضت إلى بارها. ومنها أيضا أن ترتخي القدمان، فإن القدمين يمسكهما حرارة الجسد، فإذا برد الجسد وخرجت الروح ارتخت القدمان، إلى غيره من العلامات. من العلامات المشهورة كتوقف النفس وتوقف ضربات القلب إلى آخر ذلك. إذا حضر أحد عند الميت فينبغي إذا لاحظ أنه يحتضر أن يلقنه الشهادة، وهذا قد تقدم معنا، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لا ينبغي أيضا أن يدعو أحد على نفسه، بل ينبغي أن يدعو للميت وأن يحسن ظنه بربه عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم الجنازة أو قال الميت فلا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة تؤمن على دعائكم. إذا فاضت روح الميت إلى بارها فإن هناك سنن ينبغي أن تتبع. أولها ألا يطال احتباس هذه الجنازة بين أيدي الناس، فلا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، بل يعجل بالجنازة بقدر المستطاع. ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الذين توفوا من غير انتظار وقت طويل، وإنما كان يعجل بدفنهم عليه الصلاة والسلام، لأن من إكرام الميت التعجيل بتجهيزه ودفنه، إلا إذا كان الناس ربما اليوم يكون عندهم بعض الظروف، انتظار مسافر، انتظار وقت الصلاة لأن الناس لا يجتمعون في غير وقتها وما شابه ذلك، فإذا احتاجوا جاز لهم أن يؤخروه شيئا يسيرا. أو أحيانا في بعض الأحداث مثل الجرائم والتحقيق فيها وفحص الجثة وما شابه ذلك، هذه أحكام خاصة وحالات نادرة، لكن أنا أتكلم في العموم أنه ينبغي أن يعجل بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه بقدر المستطاع. يسن قبل أن يدفن الميت، بل يجب قبل أن يدفن الميت أن يغسل. يغسل الرجل الرجال ويغسل المرأة النساء، إلا أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته والمرأة يجوز أن تغسل زوجها. إذا لم يوجد رجال، إذا مات الميت في سفر مثلا أو في موضع ولم يكن هناك رجال ولم تستطع زوجته أن تغسله، فإنه ييمم فقط ويكفن وتصلي عليه النساء ويدفن. وكذلك إذا ماتت امرأة بين رجال ولم يكن زوجها موجودا ولم يكن هناك نساء لتغسيلها، فإنهم يصنعون بها ذلك أيضا. كيفية تغسيل الميت؟ أن يوضع الميت على خشبة الغسيل، ثم يوضع على ما بين سرته إلى ركبته شيء يستره من منشفة وخرقة وما شابه ذلك، ثم تنزع عنه ملابسه. فإذا نزعت الملابس يعصر بطنه مرارا حتى يخرج إن كان فيه نوع من الأذى، لأنهم أحيانا إذا لم يفعلوا ذلك بعدما يغسلوه ويكفنوه أحيانا عند تحريكه يخرج منه ذلك فتظهر الرائحة من الجنازة، ولذلك سن لهم أن يعصروا بطنه مرارا حتى يخرج ما كان فيه، ويدخل أنبوبا فيه الماء أو إبريقا أو نحو ذلك ويغسل، ويكون معه خرقة قد لفها على يده ولا ينظر، إنما يرفع الغطاء ويدخل يده ليغسل المكان حتى يتنقى ولا يبقى فيه شيء من الأذى. ثم بعد ذلك يوضأ كوضوئه للصلاة، تغسل الكفان ويغسل الوجه، يغسل الفم من الداخل، الأنف، يمسح الرأس، يوضأ كوضوئه للصلاة تماما. بعد ذلك يعمم القسم الأيمن من جسده ثم القسم الأيسر من جسده، القبل والدبر، ثم يعمم رأسه بالماء، ثم يعمم الجسد كله. فهذا في العموم باختصار هو كيفية غسل الميت سواء كان رجلا أو كان امرأة. عند غسل الميت استحب أهل العلم أن يستعمل السدرة ويستعمل الكافور والأمور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعملها مع أصحابه عندما يتم تغسيلهم. اليوم لو استعمل الناس الأشياء المستجدة كالشامبو أو الصابون أو ما شابه ذلك لا بأس في هذا، لكن إن استعملوا هذه الأمور وهي موجودة اليوم متيسرة، إن استعملوا هذه الأمور فهو أولى بلا شك. إذا غسل الميت يجعل في الغسلة الآخرة طيبا يطيب به، ويطيب أكثر مواضع السجود، تطيب الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأمشاط القدمين، وذلك إكراما لمواضع السجود. ولا شك أن الصلاة معظمة، ولذلك حتى المؤمن لو دخل إلى النار بسبب معاصيه فإن النار لا تأكل مواضع السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك السجود والصلاة هذه لها منزلتها عند رب العالمين. إذا انتهوا من تغسيله تماما توضع خرقة أخرى، لأن الخرقة الأولى أصبحت مبللة، توضع خرقة أخرى لستره وتسحب تلك الخرقة وينشف الجسد تماما، ثم يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. يوضع الخرقة الأولى كفن الأول يلف عليه، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها. المرأة تكفن في خمسة أثواب، قالوا يوضع أحدهما إزار والآخر رداء، ثم تلف في خمسة أثواب وفي ثلاثة أثواب، فيكون المجموع خمسة. استحب بعض أهل العلم بأن يجدل شعر المرأة أو نحو ذلك، هذا ليس عليه أدلة لكن لا بأس لو فعلوا. إن كان الميت له شارب طويل جاز لهم أن يقصوه، إن كان الميت له شعر إبط طويل جاز لهم أن يحلقوه، إن كان الميت له أسنان من ذهب فإن كانت تركب وتزال مباشرة فإنهم يزيلونها إذا كان طقما كاملا، أما إذا لم تكن تركب وتزال وإنما هو سن مزروع في داخل فمه بحيث أن إخراجه ربما يسبب له ضررا أو مشقة أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يعبث به في ذلك. إذا غسل الميت لا ينبغي أن يحضر تغسيله إلا من يحتاجون إليه، يعني مثلا يحتاج المغسل إلى واحد يساعده أو اثنين، خلاص هالثلاثة هم الذين يحضرون. أما أن يحضر 10 أولاده يتفرجون عليه وهو منزع الثياب ولا يوجد إلا ما يسر عورته، فهذا لو كان في الحياة لما رضي ذلك. وينبغي احترام الجنازة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يعبث بالجنازة على اعتبار أنه لا يدري عنهم، لا ينبغي، بل يحترم ويعرف له قدره. فلا يحضر في مكان التغسيل إلا من كانوا يحتاجون إليه، كانوا يحتاجون إلى 3-4، لأن الميت ضخم الجثة فإنهم يفعلون ذلك. إذا كانوا لا يحتاجون إلا إلى 1 أو إلى 2 فإنهم يفعلون ذلك. أما أن يحضر 5 و10 يتفرجون عليه وهو يغسل، فهذا لا ينبغي له أن يفعل. الصغير يجوز أن يغسله كل أحد إذا كان دون التمييز، يعني الصغير الذي عمره 1 و2 و3 وما شابه ذلك، فيجوز للمرأة أن تغسله، يجوز للرجل أن يغسله، لكن ينبغي أيضا أن تستر عورته، وإن كان بعض العلم سهل في ذلك، لكن ينبغي أن تستر عورته. إذا غسل الميت، إن كان هذا الميت لا يمكن تغسيله، مثل الميت الذي يموت مثلا محترقا، إنسان محترق فإن قربوا إليه الماء تقطع جلده، فهذا يغسل ما كانوا يستطيعون غسله. يعني مثلا لو كانوا يستطيعون غسل من الساق أو من الركبة والأسفل فيغسلونه، أما الباقي فله شأن آخر سأذكره بعد قليل. إذا كان الحريق فقط في اليد فيغسلون كل جسده إلا هذه اليد، لأنهم لو وضعوا عليها الماء فإن الجلد سوف يتقطع مثلا أو ما شابه ذلك. فإن الميت إذا كان لا يمكن تغسيله فإنه ييمم، تؤخذ يدي الميت وبسم الله، ويضرب بها على التراب الطاهر، ويمسح به وجهه وكفيه، وخلاص يعتبر الآن قد تيمم، يعني قد جهز لأجل أن يكفن ويصلى عليه. وكذلك إذا كان بعضه مصابا بحريق وبعضه غير مصاب، فلا يستطيعون أن يغسلوا اليد أو لا يستطيعون أن يغسلوا الرجلين أو نحو ذلك، فيغسلون ما يستطيعون أن يغسلوه، أما الباقي فإنهم ييممونه بنية تطهير المكان الذي لم يأته الماء. هذا فيما يتعلق بتغسيل هذا الميت. كل الموتى يغسلون طبعا، حتى المنتحر يغسل، حتى الإنسان الذي مات وهو على معصية، لو إنسان مات وهو يشرب خمر أو مات وهو يتعاطى مخدرات، يبقى أن له حق الميت المسلم يغسل ويكفن، صلى عليه ويدفن ويدعى له. الإنسان القاتل أيضا الذي أقيم عليه الحد أيضا هذا يغسل ويكفن صلى عليه، يعني يتعامل معه التعامل الشرعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الصحابة الذين ربما يعني مضوا إلى ربهم عبر حد شرعي، مثل ماعز رضي الله تعالى عنه. ماعز ابن حرام أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا زال يقول: يا رسول الله زنيت فطهرني، أقم علي الحد الشرعي حتى أطهر قبل أن ألقى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه، قال: أبه جنون؟ قالوا: ليس به جنون. قال: استنكيه لعله شرب خمرا؟ قالوا: لم يشرب خمرا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك، والقصة مشهورة، قال له: ماذا تريد بذلك؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: ويحك، أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت من امرأة حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا. عندها أمر النبي عليه الصلاة والسلام به فأقيم عليه الحد الشرعي وتوفي رضي الله تعالى عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. لكنه مع ذلك، مع أنه يعني توفي بحد شرعي، ومع ذلك غسل وكفن وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودفن. فيبقى الحق للميت حتى لو مات يعني بحد شرعي أو ما شابه ذلك، يبقى الحق له في أن تقام له مثل هذه الشعائر التي تعمل الميت المسلم. إذا تم تغسيل الميت التغسيل الشرعي وطيب وحمل بعد ذلك إلى مكان جنازته، إلى مكان إقامة الصلاة عليه، فإن كان في وقت صلاة فلا بأس أن يقدم ويصلى عليه، يصلي عليه الناس بعد صلاة الفريضة. أما إذا لم يكن في وقت صلاة فإن الناس ينادون، لو كان في الضحى أرادوا أن يصلوا عليه مثلا، أو في منتصف الليل أو ما شابه ذلك، جاز أن يصلوا عليه أي وقت، صلاة الجنازة تجوز أي وقت. لكن الناس اليوم اعتادوا أن يصلوا عليها بعد الصلوات المفروضة لسبب، وهو أن الناس ربما لا يجتمعون في غيرها من الأوقات لو أرادوا أن يجتمعوا، ولذلك يصلى عليه في مثل هذا الحال. إذا قدم الميت للصلاة عليه فإن الناس إذا كانوا عددا كبيرا فإنهم يكونوا أفضل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 مسلم كلهم يدعو الله تعالى له بالمغفرة إلا شفعوا فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال: فصلى عليه 40، فإذا صلى عليه هذا العدد وكلهم في أثناء الصلاة يدعون له: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله وإلى آخره، هم يدعون له، فإنه إن شاء الله الله جل وعلا كريم أن يستجيب لهم. يقدم هذا الميت ليصلى عليه، يكبر الإمام الله أكبر تكبيرة الأولى، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإنما يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهو يصلي عليه: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى من الفاتحة، ما يقرأ سورة أخرى: الله أكبر، التكبيرة الثانية. ويكبر الناس بتكبيره، ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه لها صيغ متعددة، هذه إحدى الصيغ، يعني لو قال: كما باركت على إبراهيم في العالمين مثلا أو ما شابه ذلك، هذا كله جائز، وردت بعدة صيغ. ثم يكبر الله أكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، الى اخره من الدعاء الذي يدعو للميت ويدعو لنفسه ايضا. يقول: اللهم وارحمني اذا صرت الى ما صار اليه، اللهم وارحمني وارحم والدي واحسن خاتمتنا. ادعو له وادعو لنفسك ايضا، فان السنه ان الانسان اذا دعا لغيره ان يدعو لنفسه، كما قال الله: ربي اغفر لي ولوالدي، فقدم طلب المغفرة لنفسه قبل طلب المغفرة لوالديه. الشاهد أنه يدعو له مثل هذا الدعاء، يدعو للميت. فإن كان الميت إن كان صغيرا فإنه يدعو لوالديه أكثر من دعائه له، فيقول: اللهم اجعله فرطا لهما إلى الجنة، اللهم شفعه في والديه، اللهم أخلف عليهما خيرا منه، وما شابه ذلك. طبعا الميت الصغير إذا كان سقطا، يعني بعض النساء مثلا تكون حامل وتسقط الجنين من 6 أشهر مثلا، ويسقط مثلا ويموت، أو يكون ميتا، يكون مات في بطنها وسقط، أو يموت مباشرة فور الولادة، هذا أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما إذا كان دون 4 أشهر لم تنفخ فيه الروح، فهذا لا يقام له ما يتعلق بالأمور الشرعية التي يتعامل فيها مع الكبير. فإذا كان دون 4 أشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن مسعود، يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني هذه 40 و40 و40، المجموع 120، يعني 4 أشهر. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد إلى آخره. فإذا تم 4 أشهر نفخت فيه الروح ثم أسقطته أمه، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. أما إذا كان دون 4 أشهر، مثلا أسقطت المرأة بعدما بقي الجنين في بطنها 2 شهر ونصف، 3 أشهر، مثلا 3 أشهر ونصف، لم يتم 4 أشهر، فإنه في هذا الحال إذا أسقطته يلف ويدفن في أي مكان، لأنه يعتبر قطعة لحم ولا يعتبر له حكم الجنين الذي نفخت فيه الروح. ما كيفية صلاة الجنازة أيضا؟ هل لها كيفيات أخرى؟ هل يجوز أن يكبر أكثر من 4 تكبيرات؟ هل يرفع يديه في كل تكبيرة؟ من فاتته صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ هل يجوز صلاته على الميت بعدما يدفن؟ هذه مسائل أيضا تحتاج إلى تفصيل، لعلي أتكلم عنها في لقاء قادم.
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟